بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما وعملا وتقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن أيها الإخوة الكرام في الدرس 24 من دروس الدورة التأهيلية للحياة الزوجية، وهو الدرس الأخير من دروس هذه الدورة. به ننتهي الحديث عن أهم الأمور التي ينبغي لكل شاب قادم إلى الزواج أن يتعلمها قبل زواجه، وكل فتاة صارت الآن في سن الخطبة ينبغي على والدها، على والدتها، على مدرستها في المسجد أن تعلمها هذه الدروس. وهذه المحاضرات التي مضت 24 محاضرة هي أهم ما يتعلق بمسائل الزواج، وإلا فإن البحث أيها الإخوة في هذه المسألة أطول من هذا الأمر. لكن حتى لا يزداد عن حده فيمل منه بعض الإخوة، وإن كنت خلال سنوات التحضير لهذا البحث وقد حضرته خلال 3 أعوام حتى جاءت هذه المحاضرات 24، كانت هناك عناوين أخرى تتزاحم في فكري وتقع بين يدي، وكنت أراها مهمة أن تطرح في مسائل الزواج. على كل الحال نحن سنكتفي بهذه المحاضرات 24، ولعلنا في فترة قادمة نأتي إلى تتمات وإلى استكمالات تلك المواضيع، نطرحها في مواضيع أخرى تلحق بهذه المواضيع إن شاء الله تعالى. نحن تكلمنا في هذه الدورة عن دعوة الإسلام إلى الزواج، وتحدثنا عن حكم الزواج، وتكلمنا عن دوافع الزواج، لماذا يتزوج الناس، وتحدثنا عن التأهيل النفسي للمقبلين على الزواج، ومرت محاضرة 5 نقاط حول الزواج، ومحاضرة الخطبة، ودرس تكلمنا فيه عن اختيار الزوجة، بل درسان في اختيار الزوجة، ودرس في اختيار الزوج، ودرس في عقد الزواج اللي هو كتب الكتاب يعني، ودرس في سنن عقد الزواج، ودرس عنوانه بين العقد والعرس، يعني كاتب كتابه من هون ليصير عرسه شو لازم يعمل، شو لازم يحكي، شو لازم يتصرف رجلا كان أو امرأة، ومحاضرة عنوانها ليلة العرس، ودرس عنوانه الرسول الزوج، ودرس الزوجة كما يراها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ودرس كيف تؤثر في قلوب القريبين منك زوجتك وزوجك، ودرس ماذا يريد الرجل من المرأة وماذا تريد المرأة من الرجل، ودرس بل درسان في قواعد مهمة في احتواء المشاكل الزوجية، كيف نتعامل مع المشاكل الزوجية، ودرسان في ميزانية الأسرة، كيف بتدير أمورك المالية داخل بيتك رجلا كنت أو امرأة، ودرسان مضايا أخيران في الطلاق، وذكرنا أن الذي يحلق بالطائرة لابد أن يتعلم كيف يهبط بها، فإذا تعلم أن يطير وما تعلم أن يهبط هذه مشكلة. كل شاب ذاهب نحو الزواج ينبغي أن يتعلم الطلاق، كل فتاة الآن تخطب ينبغي أن تدرس من كتب الفقه الإسلامي مباحث الطلاق، حتى لا يقع الرجل أو تقع الزوجة في طلاق بعدين بيقولوا ما بنعرف والله هذا طلاق، ولعلهم يكونون يعيشون مع بعضهم بالحرام والعياذ بالله تعالى، والأولاد يعني ليسوا شرعيين، بعدين يقول يا أخي هيك بالله طلاق أنا ظننت ليس طلاقا. هذه هي المحاضرات 23، واليوم وصلنا إلى المحاضرة الأخيرة خاتمة الدورة، وفيها خاتمة هذه الدروس. لكن أيها الإخوة، لا يمر أسبوع وبالكاد أو بالأكثر أسبوعين إلا وتأتيني مشكلة جديدة بين شاب تزوج فتاة صار له شهرين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، واليوم صباحا كان صار له متزوجين 7 أشهر، وخلال هذه الأشهر 7 طلقها 3 مرات. تخيلوا خلال 7 أشهر طلقها 3 مرات متفرقات. يعني قلت كيف يعني 7 أشهر كيف 3 مرات؟ قال لي بعد 4 أشهر أول طلقة، بعد شهر الخامس طلقة الثانية، شهر السابع طلقة الثالثة. هذا الأمر يؤكد لي ضرورة هذه الدورة، وأنا أتمنى عليكم أن تنشروا مباحث هذه الدورة ما استطعتم. في حفلات العرس يا ريت توزع هذه السيديات. الآن سنجتهد أن نضغط كل دروس الدورة بسي دي واحد، خذه ووزعه على كل من حولك من الشباب والبنات، أو حتى الآباء والأمهات. الأم ينبغي عليها أن تدرب ابنتها، والأب ينبغي عليه أن يدرب ابنه. وزعها في عرس أولادك، وزعها صدقة جارية هيك بدون شيء، اسمعها أنت، سمعها لبناتك، سمعها لأبنائك، حتى لا نقع في هذه الهاوية. 7 أشهر طلاق، طلاق ودون عودة، علما أنه يقول لي إنه تزوجها عن حب، كان مغرما بها وكانت مغرمة به. ما الفائدة؟ أيضا هذا مر معنا في الدروس، هذا تغرير بالشباب وتغرير بالبنات، إنه أخي أنت إذا أحببتها خلاص كل شيء بصير هين، وأنت إذا أحببتيه كل شيء يصير هين. والله هذا الكلام غير صحيح. الرجل له مرتبة علمية ومالية، هذا الذي يخبرني، وزوجته بنت عائلة، 7 أشهر طلاق نهائي دون رجعة. ومثل هذه الحوادث يعلمها كثير منكم، وأخبرتكم بأن جامعة القاهرة أجرت دراسة على ما يسمى زواج الحب، حبوا بعضهم وأخذوا بعضهم. 88% من حالات الزواج تبع الحب هذا حصل فيها الطلاق بعد سنة. 88%، شو يعني؟ يعني 90%، يعني حالة واحدة بس نجحت والتسعة راحوا. بينما عملوا دراسة أخرى على الزواج سموه بين قوسين زواج تقليدي، يعني مثل ما تزوج والدي ووالدتك وخالتي وخالتك وعمتي وعمتك وجدي وجدك، زواج بآداب إسلامية، زواج بطريقة محترمة لها مكانتها. الآن شاهدوا بأنه 70% من حالات هذه الحالات ناجحة و30% طلاق. معناتها الحب لا يفعل شيئا، لا يساوي شيء. الحب جزء من 24 جزء. إذا كنت تحبها ولسانها سليط، إذا كانت تحبه لكنه لا ينفق على الأسرة، بيطلع برات البيت الصبح بيرجع بآخر الليل، إذا كان يحبها لكنها وسخة، بيحبها وبس وسخة يعني في البيت وسخة، إذا كان يحبها لكن أمها متسلطة على أبيها، فقد تدربت على التسلط البنت من صغرها. ما فائدة الحب؟ هذا الحب 1 من 24. إذا كنت تحبها وأخلاقها لا ترضي الله عز وجل. الحب ليس كل شيء، شيء من أشياء عديدة. ثم إذا كان الإنسان كلما أحب فتاة تزوجها، أي مشكلة كبيرة، عدد نساء العالم 3 مليار مرة، جوز يحب له شي 500,000 بيناتهم كلهم بيتجوزهم. وإذا كانت المرأة كلما أحبت شابا بدها تتزوجه، كمان مشكلة لأنه كمان الرجال 3 مليار، إلا يعني ما تحب لها شي 500,000، ماذا تفعل؟ ما نفعله هو أن ننضبط بالشرع، ما ننضبط بتعاليم السماء. اليوم في خاتمة الدورة، الكلمة التي أريد أن أختم بها كل الدورة وهي خلاصة مكثفة لكل ما مر في هذه الدورة، وهي خير ما ينفعك في حياتك الزوجية: إذا كان شرع الله حاكما بينك وبين زوجتك فحياتك سعيدة لا محالة، وإذا رفع شرع الله من داخل البيت فحياتك شقاء لا محالة. هذه خلاصة كل هالدورة وكل هالدروس وكل هذه المحاضرات. لذلك لما أنت بتقول له لعمك زوجني ابنتك، شو بتقول له؟ زوجني ابنتك على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنا بدي أحط كتاب الله بيني وبين زوجتي، مو كلام، مو بدنا نقرأ لنا سورة، لا لا، تطبيق عملي، أنا سأحكم شرع الله. فإذا أخونا بالأصل مختار زوجته مو وفق شرع الله تعالى، مختار وقف بالشارع شافة عم تمشي وتتمايل حبة وحبته أو هكذا يقول، بعدين قال أنا بدي إياها، هذا من بداية حياته الزوجية، وين شرع الله؟ عم يتصل معها وتتصل معه، يحكي معها وتحكي معه، ويزورها وتزوره. ليه؟ قال هو بعد 5 سنين بده يخطبها. إذن بدأ مشواره بمعصية الله، وين التوفيق؟ ما عاد في توفيق. من ليلة العرس بحفلة العرس وزعوا خمر بقلب حفلة العرس. إذا من ليلة العرس ما في شرع الله. من ليلة العرس بدأت كشف العورات، رفقاته بدهم يعملوا له تلبيسة، فأمام الجميع كلهم أظهروا له عورته، بعدين مشان يلبسوه. أين التوفيق الإلهي؟ بدأ حياته بالمعصية، وهي كمان في ليلة العرس، النساء يذهبن إلى العرس بشكل عجيب، مرات بتلاقي امرأة ذهبة إلى العرس حاطة إشارب من فوق ومنديل، كمان مو بس إشارب، منديل، بس من تحت خراطتها شقتها إلى أعلى قدمها، بس حاطة منديل مشان ما عاد يشوف وشها. بدأت ليلة العرس بالمعصية، وهكذا باقي الأمور. خلاصة هذه الدورة: إذا كان شرع الله حاكما بينك وبين زوجتك فحياتك لا محالة إلى سعادة. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، هيك الله قال، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، هون بدي أعطيهم حسنة. هلأ وإذا كان شرع الله بعيدا عن أسرتك لا محالة في شقاء بالبيت 100%. في قرار مكتوب بالقرآن من 1400 سنة: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. بدي أقهر قهر، بدي أتعب تعب لا يعرف بعده الراحة، بدي أملأه ضيق لا شرح بعده. من أعرض عن ذكري، يعني عن قرآني، عن تعاليمي، عن أوامري، حياته شقاء. هذه خلاصة الدورة. في درس اليوم الخاتمة سأقرأ عليكم وصيتين، واحدة أوصاها أو أوصتها أم لابنتها في ليلة عرسها، واحدة أوصاها أب لابنته وصهره في ليلة عرسهما. الأولى امرأة أعرابية، يعني مضى على كلامها 1500 سنة. الثانية رجل من كبار تجار مدينة دمشق، مضى على عرس ابنته وصهره أشهر. كنت في العرس وقرأ في حفلة العرس هذه الكلمة، والآن سأقرأ عليكم الكلمتين. أول شيء المرأة الأعرابية، هي مرأة أعرابية، يعني نحن منقول ما بتعرف الخمسة من الطمسة، يعني هي مرأة ما بتعرف إنجليزي، لا بتعرف كمبيوتر، ولا لموظفة، ولا مع ليسانس حقوق، لا، وما بتعرف المانيكير والبديكير، ما بتعرف كل هدول، ما يعني احنا بنقول بعض متخلفة هي المرأة. هلا حنشوف المتخلفة ماذا تقول لابنتها في ليلة العرس، عم تجهزها هي وعم تلبسها لبنتها، حتحكي لها الكلمة. هذه الكلمة تصلح أن تخطط في كل كرت عرس، يعني بده يعمل عرس لابنه أو بنته يكتب هالكلمة على الكرت. تصلح لكل فتاة قادمة إلى العرس، لو كانت دكتورة في الجامعة هي بحاجة إلى كلام هذه الأعرابية البدوية لتعرف هذه المرأة كيف تتعامل مع زوجها. قال الحارث ابن عمر ملك كندا خطب إلى عوف ابن محلم الشيباني ابنته، فلما كان يوم عرسه بها وأرادوا أن يحملوها إليه، قالت لها أمها أي بنية، يعني يا بنتي، إن الوصية لو تركت لفضل أدب تركت لذلك منك. يعني إذا واحد بده يقول أنا ما بدي أوصي أهل الأدب، فأنت فعلا من أهل الأدب وكنت ما وصيتك، بس الوصية نافعة، لو واحد عالم إذا وصيته منيح، لو بنتك مؤدبة إذا وصيتها منيح. إن الوصية لو تركت لفضل أدب تركت لذلك منك، ولكنها تذكرة للغافل ومعونة للعاقل. ولو أن امرأة استغنت عن الزوج لاستغنى أبويها، يعني كان أبوها وأمها ما تزوجوا. ولكن النساء للرجال خلقنا ولهن خلق الرجال. هلأ بدأ تبدأ بالوصية. أي بنية يا بنتي، إنك فارقت بيتك الذي منه خرجت وعشك الذي فيه درجت إلى رجل لم تعرفيه وقرين لم تألفيه، فكوني له أمة يكن لك عبدا. شوف الأم الكريمة شو عم تقول لبنتها، كوني له أمة. شو يعني أمة؟ يعني خادمة، عبدة، راعية. مو يا بابا هذا أنت وياه مثل بعضكم، ها، مساواة بين الرجل والمرأة، بيحكي كلمة وعكتزكتي له من أولها فورا بترديها، بيحكي كلمتين بتجيبي بكلمتين، ثلاث كلمات ترجع على البيت، أنت من بيت فلان ما تفكري حالك هيك. كوني له أمة يكن لك عبدا. المرأة إذا أكرمت زوجها أكرمها زوجها، إذا تواضعت لزوجها تواضع لها زوجها، أما إذا دخلت إلى بيت زوجها وتريد أن تنازعه قوامته على البيت، البيت يعني أكثر من 90% مهدوم، سيهدم. كوني له أمة يكن لك عبدا، واحفظي له خصالا عشرا، عشر شغلات ديري بالك عليها، واحفظي له خصالا عشرا يكن لك ذخرا، أما الأولى والثانية فالعيش معه بالقناعة وحسن الطاعة. شغلتين. كل بنت يا بناتي اللي عم تسمعوا هالدرس اللي حاضرات هالدرس اللواتي ستجدون هذا الشريط أو هذا التسجيل، اصحبي زوجك بالقناعة، لا تقولي بدي مثل بيت أهلي، لا تقولي بيت أهلي بركن الدين، وين سكنتني أنا بحرستا بدي تجيبني لركن الدين، لا تقولي الجلايل تبع بيت أهلي أحسن من هالجلايل، براد بيت أهلي أوسع من هالبراد، بيت أهلي عندهم ميكروويف نحن ما عنا. اصحبيه بالقناعة، بكرة الله بيرزقكم، وبحسن الطاعة، ادخلي إلى بيت زوجك وأنت مستعدة لطاعته، ووالله هذا عز لك ورفعة لك في الأرض وفي السماء، والله بكرة ستخرجين أولادا بررة، حيصيروا شيوخا وأطباء ومهندسين وقضاة وسفراء بطاعتك لزوجك. وإذا بدك ما تطيعي أولادك ستأخذهم من الأحداث ومن السجون ومن دور اللقطاء، والسبب أنت مالك مؤهل للطاعة، تريدين أن تنازعيه. أما الأولى والثانية فالعيش معه بالقناعة وحسن الطاعة، وأما الثالثة والرابعة فالتفقد لموضع عينه وأنفه، فلا تقع عينه منك على قبيح، ولا يشم منك إلا أطيب ريح. بعض النساء إذا خرجت من بيتها تزينت، فإذا عادت إلى بيتها عادت بعجرها وبجرها، إذا رايحة على العرس تطيب وبتتزين، ترجع من العرس طيب زوجها في البيت تعبانة من العرس، تترك زينتها وطيبها وطيبها، عاصية هذه المرأة أصلا، لا يراها زوجها إلا بشكل يعني غير مناسب، بلباس المطبخ بلباس العمل داخل البيت، ولا يشم منها الروائح الجيدة. هذه المرأة البدوية تقول. أما الثالثة والرابعة فالتفقد لموضع عينه وأنفه، فلا تقع عينه منك على قبيح، ولا يشم منك إلا أطيب ريح. وأما الخامسة والسادسة فالتفقد لوقت منامه وطعامه، فإن تواتر الجوع ملهبة، وتنغيص النوم مغضبة. قال لي أحد الرجال بأن زوجته إذا كانت تريد منه شيئا إذا ذهب لنومه ليرتاح تذهب لتقول بدي كذا، بيقول لها لا بعدين، لا هلا، تبقى يعني فوق رأسه تزن على رأسه، قال بعدين هو بيسكت خلص بيعمل حاله بدينا، قال والله يا أستاذ تأتيني مرات بكاسة المي وبتكب علي. ما هذه الزوجة السيئة يعني؟ بعدين ما بعرف ليش زوجة لولا، ليش زوجة طلقة، شو هالسوء هذا في التصرف في التعامل، بدل أن تختار أحسن الأوقات أريح الأوقات أسر الأوقات عند زوجها بتختار أسوأ الأوقات. قال فإن تواتر الجوع ملهبة وتنغيص النوم مغضبة. وأما السابعة والثامنة فالاحتراس بماله والإبقاء على حشمه وعياله. ديري بالك على مصاري وديري بالك على أولاده وعيلته. وملاك الأمر في المال حسن التقدير، يعني كلمة جامعة في حفظ مال الرجل، قدري ما تحتاجينه بدقة. مرات عائلة مؤلفة من زوج وزوجته وابن، بتطبخ 5 كاسات رز، ليه؟ انتو كلكم كاسة رز بيمشي الحال، كاستين، والرجل كمان بيجيب 3 كيلو لبن مصفى، بياكلوا نصه إيه وإيه والباقي بينتزع. حسن التقدير، ملاك الأمر في المال، حسن التقدير. زوجة مدخول 10,000 ليرة سوري، لازم تقدر بضبط وبدقة كيف تكفي 10,000 طيلة الشهر ويزيد كمان ويزيد. البارحة سمعت عن مشروع اسمه مشروع الفرنج، أنا هاد ما بوعى يعني ما رأيته المشروع، أنا بعرف الفرنج بس أظن الإخوة الكبار سمعوا به. المشروع أهل التل ساوى، كان بين دمشق والتل ما في وسائط نقل، فيه بس باصين، فأهل التل هالباصين ما بيكفوهم، شو بدهم يعملوا؟ فأطلقوا مشروعا اسمه مشروع الفرنج، كل واحد بيطلع بالباص بيدفع ثمن التذكرة وبيدفع فوق فرنج، هالفرنج بيحطوه على جنب مشان تنمية هالأمر. استطاعوا من هالفرنج بشكل دائم يشكلوا مبلغ جيد، اشتروا فيه باصات، حسنوا فيه الطريق وهيئت خدمات المواصلات لهم. فرنك، قبل يومين كنت جالس مع نائب رئيس جمعية مكافحة السل، حدثني أمر في الشام، في الشام حدثني عن أمر له قيمة جدا كبيرة. هذه الجمعية صار لبانية بدمشق وحلب وحمص وأظن اللاذقية، وهلأ في مشفى جديد، 5 مشافي في مدينة دمشق، في هذه المدن في سوريا، واحدة منهم مشفى العيون. هون في مشفى العيون أي مشفى ابن النفيس، في مشفى عام ومشفى كلية ومشفى عينية. الآن اطلعوا إلى مشفى العيون وقروا اللوحة تبع البناء. الذي بنى مشفى العيون جمعية مكافحة مرض السل. قلت له منين، من أين جبتم المال؟ في متبرعين؟ قال لي لا، قال لي من ثمن طابع مكافحة السل، معالجة مرضى السل. قال لي لما واحدنا، هلا أي واحد بيناتكم بيعمل معاملات بوزارة الصحة فبيطلبوا منه من جملة الطوابع طابع اسمه مطابعة مكافحة، طابع مكافحة مرض السل. هالطابع كان حقه ليرة، هلا حقه 10 ليرات. من ليرة سوري وحدة بنت 5 مشافي، والآن تبنى مشفى في كفر بطنة هم يبنونها، قريبا ستنتهي. قال لي تضارع أكبر المشافي في الشام الخاصة من ليرة سوري. ملاك الأمر في المال حسن التقدير. مرات في عائلة بيحطوا مكمورة بالبيت بالجدار، بيحطوا كل واحد معه فراطة، مرات بيكون بجيبتك في فراطة ما لها قيمة، يعني أنت مالك متضايق منها بحطوها بها المكمورة، بعد 10 سنين بيطلع داخل هالمكمورة في شي 200,000 ليرة. وفي ناس بينفق بطريقة بيقول لك ماشي الحال، وقفت على هال10 ليرات، وقفت على 50 ليرة، بيلاقي حاله ب17 شهر أنفق كل معاشه، صار بده يتدين. قال وملاك الأمر في المال حسن التقدير، وفي العيال حسن التدبير. اديري بالك على أولادك، على زوجتك، على أسرتك. أفضل مكان للمرأة بيتها، أكبر عمل تخدم به المرأة المجتمع أن ترعى بيتها، والخسارة التي حصلها المسلمين أو المسلمون لما خرجت النساء من بيوتهن لا تعادلها خسارة. نساء أهل الجنة قال الله عنهن وقال حور مقصورات في الخيام، وقال لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم وقرن في بيوتكن، عدوا بالبيت يا نساء. ما بيصير مرأة كل يوم طالعة عند زيارة، كل يوم عند استقبال، كل يوم عنده درس، مو درس، درس دين وقرآن وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لا يليق بك، خليكي ببيتك، خليكي ببيتك. كل يوم طالع على الشغل، عدي في البيت، انفع، تخدمين خدمة أكبر إذا جلست في بيتك، حتى ترعين أولادك. إذا اضطررت للخروج فلا تنسي رعاية الأولاد. وأما التاسعة والعاشرة فلا تعصين له أمرا ولا تفشين له سرا، فإنك إن خالفت أمره أو غرت صدره صير في حقد، وإن أفشيت سره لم تأمني غدره. خلص العشرة. تقول: واعلمي أنك لا تصلين إلى ما تحبين حتى تؤثري رضاه على رضاك وهواه على هواك فيما أحببت أو كرهت. يعني قال لك الله يرضى عليك اليوم لا تروحي لبيت أهلك، خلاص لا تروحي، بس أنت معودة كل يوم أربعة كل يوم أحد بتروحي لبيت أهلك، يا سيدتي اليوم قال لا تروحي وبدون شيء بدون سبب، خلاص لا تذهبي. في عندك حفلة بدك تروحيها، استقبال وداع، قال لك معلش أجلينا ياها للشهر الجاي، خلاص أجليها، تنالي قلبه لهذا الرجل. أما إذا أردت أن تزاحميه وتنافسيه سيحصل الشقاق والفراق حيصير بيناتكم. اعلمي أنك لا تصلين إلى ما تحبين حتى تؤثر رضاه على رضاك وهواه على هواك فيما أحببت أو كرهت، والله يخير لك. خلصت الوصية تبع المرأة البدوية الأعرابية يعني ما بتعرف لا بتقرأ ولا بتكتب، فما رأيكم بهذه الوصية؟ عالية جدا. اسمعوا النتيجة. قال: ثم احتملت إليه، يعني زفوها لأي عروس لأن أمها عم تجهزها، فقالت لها الوصية بعدين زفوها له، فعظم موقعها منه. والله البنت مرباية تربية عالية صار يقدرها، وولدت له سبعة ملوك ملكوا بعده اليمن. لكن الأم اللي عندها التربية اللي بتكون أمي مع زوجها بتجيب ملوك، والأم اللي تقارع زوجها بتجيب أولاد شوارع. ولدت له سبعة ملوك ملكوا بعده اليمن. هذه الوصية الأولى، وصية هذه المرأة الأعرابية. الآن الوصية الثانية سرتني، يعني أنا أجمل عرس حضرته هذا العرس، لأنني سمعت من الأب هذه الكلمات في ليلة العرس. الأب من أكبر أغنياء دمشق. هلا ستسمعون ماذا يقول هذا الأب لابنته. ابنته لا شك عايشة بنعيم عند أبوها. الآن جمع الناس في حفلة العرس وقال: أنا أريد أن يعني أقرأ على ابنتي وعلى صهري في هذه الليلة كلمة. والله قام الرجل وتكلم قبل أشهر يعني هذا الكلام. فلما انتهى قلت له: إذا سمحت ممكن أنا بدي استعير هالكلمة صورها. قال: لا بأس، لا خدها كلها، عندي نسخة منها. قلت له: الله يجزيك الخير، إن شاء الله يستفيد منها الناس. يقول، حبأراها كما هي: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو وقف وتلا هالكلمة: أرحب بكم جميعا وأعلن أن فرحة اليوم فرحتان. الفرحة الأولى فرحة الحدث السعيد الذي اجتمعنا لأجله، والفرحة الثانية هي فرحة الاجتماع بهذه الوجوه النيرة والمحبة التي نبادل أصحابها الكرام كل المحبة. نشكر كل من لبى الدعوة ونلتمس عذرا للذين لم يحضروا. نجتمع اليوم لنشهر ونعلن أننا نقوم بتأسيس أسرة جديدة لبنة طيبة تساهم في بناء المجتمع، نسعى جميعا ليكون مبنيا على أسس إسلامية ملتزمة وسليمة وواضحة. اليوم وكما تنتقل كريمتنا من خانة والدها في سجل النفوس إلى خانة زوجها، فهي أيضا تنتقل من مسؤولية والدها إلى مسؤولية زوجها. هذا فهم كبير الحقيقة. يا شباب، اللي بده يروح يتزوج فليعلم أنه سيقف بين يدي الله ويسأله عن اثنين. هلا أنت كنت قبل الزواج بيسألك عن حالك، هلا متى ما تزوجت صرت اثنين. ما في تقول له يا رب مرتي ما ردت علي، بده يسألك. وقفوهم إنهم مسؤولون. وإذا إجاك ولد صرت ثلاثة السؤال، لا تقول ما دخلني ما رد علي، بدك تسأل عن ثلاثة وكل واحد بيتحاسب. فاليوم أقدم لعريسنا أغلى ما عندي، وقد بذلت ما بوسعي من جهد وفكر واجتهاد في تربيتها. لقد سعيت ما استطعت أن أزرع فيها بذور العقيدة الصحيحة. أيها الآباء، يا شباب يلي بده يتجوز يروح قبل ما يتجوز يدرس عقيدة كمان. ما بدك تعلم أولادك العقيدة؟ ما بيعرف شوي عقيدة؟ شو ما بيعرف شوي عقيدة اسمه؟ إذا الأب ما بيعرف عقيدة شو بده يدرس أولاده عقيدة؟ شو بده يدرس مرته عقيدة؟ قال إخي بدي أتجوز إجواز قبرصي. شو تتجوز؟ روح اتعلم كيف تربي نفسك، تربي زوجتك، تربي أولادك. شو بس لأنه صار عمرك 20، 21، 25، 27 والله صار عنده شوارب جوزوه. القطة عندها شوارب أطول من شواربك، يعني الشغلة بالشوارب القطط أرجل بيصيروا. وإذا بالوزن الدب أوزن، يعني وإذا بالمقاتلة في حيوانات كمان أقوى من الإنسان، يعني بتصرعه. الشغلة بالتربية بالمخ، إذا مخه خرج زواج، إذا أخلاقه خرج زواج، إذا تربيته خرج زواج، إذا دينه خرج زواج يزوج. لقد سعيت ما استطعت أن أزرع فيها بذور العقيدة الصحيحة والفطرة السليمة، وقد نبتت البذور ونمت وأزهرت وأصبحت جاهزة للإثمار والحمد لله. لقد احتجت إلى الشدة والحزم تارة، وإلى التساهل والرفق تارة أخرى. يا آباء يا أمهات، الولد بده حزم أحيانا، مو كله إيه حبيبي شو بتريد يا عيوني خود. شو خود؟ بده حزم الابن، مرات يمنع عما يحب، ودعه يبكي، ودعه يمرض من البكاء، ودعه يبح صوته. ما بعطي إذا كان الأمر خاطئا. الآن يعني جاءني مريض عنده ابن، جاب لي إياه لابنه، عمره 12 سنة، وزنه 90 كيلو جرام، 12 سنة الولد، من كتر ما أمه بتجيب له أكلات طيبة وسته بتجيب له أكلات طيبة، ويا حبيبي كول ويا عيوني كول، الولد صار معه مرض. هلا عم بيروحوا لعند الدكاترة شلون بدنا نخفف له لهذا الولد؟ يحتاج إلى حزم. هذا الرجل يقول أنا مع ابنتي وهو من عائلة مرفهة، قال احتجت إلى الشدة والحزم تارة. وبالمقابل الشباب يفرحوا إذا آباءهم حزموا معهم. لا تزعل، لا تزعل إذا أبوك منعك شيئا تشتهيه، لا تزعلي إذا أمك منعتك بدك تروحي لعند رفيقتك على حفلة، عامل حفلة عيد ميلاد، إيمت الحفلة؟ ساعة 8، وإيمت ترجعوا؟ ساعة 11:30. قالت لك ما في، ممنوع، ما عندنا بنات بعد المغرب يرجعوا على البيت. زعلتي إزعلي، معلش، هذه تربية. شاب أبوه بعد الإدعاش يمنعه من دخول البيت. من يومين كنت عند أسرة سررت جدا، الساعة 11:15 الأب دخل إلى بيتي، دخلت معه يعني من أقاربي، ملأ ابنه عمره 19 سنة. قال لهم وين فلان؟ قالوا له دق تليفون، قال عند رفيقه. قال لهم الساعة 11 إلا ربع، دق بهالجوال، ابنه معه جوال. قال له وينك أنت؟ قال له عند رفيقي. قال له 11 إلا ربع عند رفيقك؟ رجع فورا وسكر. التربية تحتاج إلى حزم وإلى شدة. أما الآن والله في ابن بيفوت ساعة واحدة على البيت، تنتين، ثلاثة، وين ابنك؟ شو بيعرفني؟ والله عم يتسلى. بكرة نشاهد أنه هالولد مبتلى بمرض ما يخرج منه. فالزواج مسؤولية، ما هو عبارة عن يعني حفلة عرس وعراضة. لقد احتجت إلى الشدة والحزم تارة، وإلى التساهل والرفق تارة أخرى، وما بين اللين والقسوة استطعت أن أفخر اليوم بأن ابنتي فتاة عارفة بحدود الله، متعلمة، مثقفة، تعلمت واجباتها وعهدتها تعرف حدودها. أيها الإخوة، إن قبول الخاطب هو مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الوالد بالدرجة الأولى. كمان هي نقطة مهمة. يعني إجا خاطب لبنتك، تسأله ماذا يملك، ماذا يعمل، أين يسكن؟ طيب سألته من شيخه؟ أنت ابني من شيخك؟ وبس يقول لك شيخي فلان، قل له خير إن شاء الله، روح لعند الشيخ واسأله، قل له فلان الفلاني ملتزم معه؟ بجوز ما يكون ملتزم، بجوز بيجي مرة بالجمعة، هذا ما بيكون شيخه مرة بالجمعة، بجوز بيجي والله مرة بالشهر على الفضاء، مو شيخه هذا، هذا يعني بيسمع هالدرس أحيانا. الشيخ بده يلتزم بالشيخ، إذا قال له الشيخ افعل فعل، اترك ترك، هذا معناه شيخه. اسأله من شيخك، من ربك أنت؟ شوف عائلته، في عندهم تربية أسرية جيدة. شغلة خطيرة أنت تختار لابنتك حياتها. إن قبول الخاطب مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الوالد بالدرجة الأولى. الآن عدد من الآباء موكلين الأمهات بالشغلة، ما بيعطي رأي، خلص بيقول لها شوفي أنت مين، منيح، خلص منيح، لك يا رجل روح اسأل عنه، ماشي روحوا أنتو. طيب هي امرأة، أنت رجل، مالي فاضي، ستهلك ابنتك، ماشي. إن قبول الخاطب مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الوالد بالدرجة الأولى، وكنت دائما أخشى إبداء رأيي لمعرفتي بمدى دقة الأمر. يعني استبق أنه فورا إلا يا بنتي لا أو نعم. بس قال وأحمد الله، شوف التربية الجيدة، أنه مع كثرة الخاطبين لم تصل ابنتي ووالدتها إلى مرحلة موافقة مبدئية قبل أن يتم أخذ رأيي. هذا أمر مهم. مرات خاطب بدأ لأسرة، أو أمه بدأ لأم العروس، تقول لها عنكم بنات للخطبة سمعنا، تقول لها تفضلي. تجي الأم، أم العريس، بتشوف البنت، بعدين تقول لها ابني بده يشوفها، تقول لها تفضلي أنت. بيجي هو وأمه بيشوفه، بيتفقوا على النقد وعلى المهر وعلى العفش وعلى الفرش وعلى العرس، والأب وينه؟ ما في، موكلة للمرأة بكل شيء. هي المرأة سيئة الأخلاق. بالمناسبة عشان الأخوات النساء ينتبهوا، كيف بتقولي لخاطب يجي على بيتكم قبل أن تسألي زوجك؟ قبل ما يفوت الشاب على البيت ليلو لزوجك إجانا فلان الفلاني من بيت فلان وطلب يأتي، قل له يتفضل لأمه، لأمه عم تحكي، أو ما قل له، قبل أن تقولي نعم ولا وتمضي وتقضي. وبين معترضتين، أنا بنصح كل شاب إذا دق تليفون لبيت أسرة فقال لهم أنه أنا مثلا، أو أمه قالت له والله بدنا نجي لعنكم نشوف بنتكم، فأم العروس فورا قالت لكم تعوا لا تروح، هالزوجة لا تصلح لك. كل شاب قادم على الزواج بدق تليفون أهله، أمه بدق تليفون لأم العروس بتقول لها بدنا نجي، بنفس المكالمة بتقول لها تفضلي، تفضلوا يعني جيبوا ابنكم، تفضلوا الابن، لا تروح، اعلم أنها الأسرة لا تصلح لك. لماذا؟ لأنها الأم هي صاحبة القرار بالبيت، ما فكرت أنه تقول والله أنا لا أسأل أبو فلان. إلى الأدب، التربية، الخلق، أنه والله بس لا أسأل الحجي، بتكون جيبوا رجل إلى البيت يفوت على بيتنا. هذا الأدب، هذا الإسلام، هذا الخلق، هذا العقل. أما هاي المرأة من حالها، تفضلي أنت وابنك. هذه امرأة صاحبة قرار في البيت، متسلطة في الغالب، ابنتها متسلطة، يعني هي الحاكمة. إذا بناسبك تتجوز امرأة تكون هي الحاكمة، روح، بس في الغالب البيت لن يمشي. أنا أقترح فورا من أصل المكالمة إنه الله يعطيكم العافية، تكون اكتشفت تسلط الأم في البيت. هذا الرجل عم بيقول أنا أحمد الله مع كثرة الخاطبين ولا مرة لا زوجتي ولا بنتي أعطوا ولا موافقة مبدئية لحتى سألوني. وفي كل مرة كنت أبني في ذهني صورة للزوج المناسب لابنتي، إلى أن أتى عريسنا، حكى اسمه حفظه الله، فانشرح صدري. هلأ بدي أشوف شو انشرح صدري، هذه نقطة مهمة. في واحد بيقول لك أنا شفته انشرح صدري، وهو مرات بيقول والله لما شفته انشرح صدري. شو يعني انشرح صدرك؟ في مرات واحد بياكل أكلة فول مدمس هيك راكزة من الميدان بينشرح صدره، هيك يعني انشرح صدري. في مرات واحد بيروح له سيران، بيقعد على النهر بردة، بيفطر، بينشرح صدره، هذا انشرح صدري يعني؟ هذا شرح صدري له أصول. الرجل واعي اللي عم يكتب عم بيقول انشرح صدري عندما علمت من هم أهله، فقد عرفتهم منذ زمن بعيد بحكم القرابة بيننا. لكن نحن لما بنتزوج عائلة، بتتزوج عائلة، روح شوف أهله وروح شوف أهله للبنت. ما بيكفي إذا البنت ممتازة بس أسرتها سيئة جدا، الشاب ممتاز بس أسرته سيئة جدا، الولد بيطلع لخاله بيتأثر بعمومه. هذا أنا عرفت الأهل، أنا بعرف هالعائلة من زمان، بعرف داخل بيتهم. وأول ما قلت في نفسي هذه هي الحماية التي أطمئن لأن تكون ابنتي كنتها. في شيء أنا قلته للإخوة باختيار الزوجة، قبل ما تختار زوجتك اختار حماتك، لأنه البنت مثل أمها، إذا أمها مؤدبة مع زوجها فالبنت مؤدبة غالبا، إذا الأم مطيعة فالبنت مطيعة، إذا الأم وسخة فالبنت وسخة غالبا، إذا الأم سليطة اللسان البنت سليطة اللسان غالبا. فقبل ما تختار بتروح اختار حماتك مين. وقلت هذا هو الشاب الذي أرضى بدينه وخلقه، طبه كمان دين وخلق، وهذه هي العائلة التي ستحتضن ابنتي، ودعوت اللهم تمم بخير. الآن شوفوا النصيحة، مطلوب منك يا ابنتي المؤمنة، اللي عم بيحاكي بنته بحفلة عرس قدام 200 رجال في قاعة من أفخم قاعات مدينة دمشق في الأعراس، وهو من العائلات الراقية جدا، شو عم بيقول لبنته بليلة عرسها على الميكروفون وعلى الصور عم تصور؟ مطلوب منك يا ابنتي المؤمنة أن تكوني مطيعة بليلة عرسها. يا بنتي اسمعي كلام الرجال، مو أنت وياه مثل بعضكم، كلمة بكلمة، أمر بأمر، أنت رقم اثنين في البيت، هو رقم واحد، أن تكوني مطيعة. يا نساء، هلا النساء اللي عم يسمعوا، كنا مطيعنا لأزواجكن حتى يسلم لنا إسلامنا. إذا ما أطعتوا أزواجكن في خراب بالإسلام، سبب تخلف المسلمين بيصير أنتم، سبب ما نحن فيه من الذلة، المسلمون الآن في ذلة، أنتن ما عم تطبقوا ما أمركم الله به. هلأ والرجال عليهم شيء آخر، بس طاعة المرأة لزوجها هذا من أصل شرعنا. مطلوب منك يا ابنة المؤمنة أن تكوني مطيعة، أدي ما عليك، شوف الفهم، واطلبي من الله ما لك. يعني بجوز امرأة تقول ايه أنا عم بساوي اللي عليه بس هو ما عم بيساوي اللي عليه، أنت لا تطلبي منه، اطلبي من ربه، أدي ما عليك واطلبي من الله ما لك، والله حتسعدي في الدنيا والآخرة، والله بس اصبري شوي، والله ستعزين في الدنيا والآخرة، والله الله حيجعل اسمك عاليا في الدنيا وفي الآخرة إذا أديت ما عليك وطلبت من الله ما لك. وتذكري أن القناعة والرضا مع الإيمان هي مفاتيح السعادة، كوني قنوعة. أنا أكيد بأنه بيت هالصهر أقل بكثير من بيت العم، أكيد أنه مدخول الصهر هذا الشهري أقل بكثير من مدخول العم 100%. الرجل هذا عم بيقول لبنته يا بنتي اقنعي وارضي بما قسم الله لك والإيمان صدقي بتسعدي. خلص هاي لبنته قال لأ، ومطلوب منك يا بني العريس أن تكون رؤوفا عطوفا. كمان الزوج الغليظ، الزوج الفظ، الزوج صاحب اللسان يعني السيء، الله ما بيحبه فضلا أن يحبه العباد. والله الله بيكون عم يرفع مقام زوجته بسبب تحملها، بس هو عم ينزل مقامه. يعني هلأ في زوج يقول ايه أنا بدي ارفع له مقامه بالآخرة مشان هيك أنا بحكي مع كلام ما منيح، هي عم تطلع بس أنت عم تنزل بسوء خلقك يا زوج، شديد غليظ فظ جبار قهار، بفوت وزير بيطلع أمير، بذيء اللسان، ما بيتفاعل، ما بيحن على أهل بيته. مطلوب منك يا بني أن تكون رؤوفا عطوفا، تستمتع بما عند زوجتك من خصال تحبها، لا شك كل زوجة فيها شغلات منيحة، وتحمد الله وتصوب على ما لا تحب من خصالها وفيها شغلات ما منيحة، يعني شوي شوي نصحها باللين والمحبة. كن حازما، هو عم بيقول لصهره كن حازما يا رجال. كمان هلأ مرات انت بتستغرب رجل زوجته حاكمته شو بيقول لك والله ما بقدر خالفها. لك ليش ما بتقدر تخالفها؟ والله بتزعل مني. شو هالرجل هذا يعني مثل المي. كن حازما ولا تتساهل أبدا. تبغوا بس في فرق بين الحزم وبين العنف. كن حازما لا تتساهل أبدا فيما لا يرضي الله. شغلة ما بترضي الله، قال هي بدها تروح لعند كوافير، وين عند كوافيرها؟ كوافير لأنه هذا معه شهادة من لندن، أما في قصاصة ما معه كوافير. تسمح لي أبو فلان؟ الله يخليك. لا أنا عم بقول لك اسمح لي. الشيء اللي بيغضب الله لا كلمة وقلت لك ياها، هذا مخالف للشرع، مخالف لرب السماء والأرض. تزعلي لما بترضي، لما بيكون الأمر فيه خلاف للشرع كلامي غير مقبول. كن حازما ولا تتساهل أبدا فيما لا يرضي الله، وإياك والغضب. مر معنا درس بالدورة عن الغضب وكيف تسيطر عليه، فإنه أحد مفاتيح التعاسة وخراب البيوت. هذا خلص من الزوج. ومطلوب منكما كما من كل الأزواج التسامح. بدها الحياة يعني بدك تسامح بحقوقك، لا تأخذ حقوقك يعني على الميزان. مطلوب منكما التسامح، فكلما رأى أحدكم عيبا أو ما لا يروق له في زوجه فليتذكر أن الكمال لله وحده، وأن الإصلاح يكون بالحسنى، وأن لكل منكما دوره، فلا يبغي أحد على شريكه، ولتتعاونوا على صعاب الحياة لتهون عليكم. في ختام كلمتي لا يسعني إلا أن أدعو الله للعريسين بخير الدعاء من كتاب الله عز وجل. شوف والله في فهم، هل أبهد فهم؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذه الآية قال أحد الصالحين أو أحد الناس شاهد في أولاده يعني سوءا، فاستشار أحد الشيوخ فقال له استعن عليهم بهذه الآية، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، فكان يكثر منها فأصلح الله له ولده. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. انتهت هذه الوصية، ما رأيكم؟ والله في قيمة. هي أغلى، هذه الوصية يمكن أغلى من بيت، ستبقيها تعمر لها بيتها للبنت. أيها الآباء، أيتها الأمهات، أيها الإخوة والأخوات، انتهت الدورة التأهيلية للحياة الزوجية. منيتي أن لا يتزوج شاب إلا بعد أن يتدرب في هذه الدورة، ولعلنا الآن سنتحول إن شاء الله إلى مراكز خاصة، سنعيد هذه الدورة بمراكز خاصة، وستنقل في بعض المحطات الفضائية، ستنقلها إن شاء الله تعالى. ومنيتي أن تتحول إلى دورات مأجورة، ويدخل الطالب وينفحص. يعني هلأ أنا أعطيتكم لدروس، بس لازم الدرس الجاي أعطيكم فحص، نوزع أوراق أسئلة، أكتب عليكم أسئلة، ويلي بيجاوب وبينجح وبيجيب فوق 80 من جوزه، وإذا جاب تحت 80 إجا حدا سألني عنه بقول له والله هذا مخرج، 80 ما جاب بالنظري، شلون بالعملي؟ بعدين بدنا نعملكم دورة عملي، دورة عملي بدي أنت وقاعد أغضبك وتقزم الغيظ تبعك، والمرأة تحت كمان شيء إحدى الأخوات تغضبها وتقزم غيظة مثلا، شغلة أنت بتكون بتحبها وبدك إياها نقول لك ما في. يعني هو بالجامع مثلا، بالجامع له مقعد مثلا، أبو دياب هم مقعده، في يوم أخي بدنا نأخذ لك مقعدك، من تم ساكت بيقول حاضر شو علي، بس ما حنجوزك أنت يا أبو دياب. الله يبارك فيك ويسلمك إلهي. طيب يعني مرات في شيء أنت تحبه بدنا نمنعك يا، نشوف شو مدى تحملك. أنا مرات بأخذ طلاب على الرحلة، في طالب مرة ما بحب المكدوس، حطيته جنبي على الأكل وبدي طعمي مكدوس، قال لي أستاذ بختنق أنا بستفرغ، قلت له كلها وموت، الله معك أنا دكتور بعمل لك إسعافات أولية، بدك تأكل مكدوس. بحبني هو يعني من الحياة وكذا، أكل لقمي من رأى. بدك تضغط على نفسك، الزوج والزوجة كمان. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا الأذان وبحرمة بيتك هذا وبحرمة هذا الوقت يا رب أن توفق بين كل زوجين. يا رب إن التوفيق خزائن مفاتحه في يدك. اللهم فنسألك بحرمة الله أكبر أن توفق بين كل زوجين من المسلمين. اللهم وأن تعين كل متزوج على طاعتك. اللهم وأن تحبب وتلين لنا أخلاقنا. اللهم أصلح لنا أخلاقنا. اللهم أصلح لنا أقوالنا. اللهم أصلح لنا أفعالنا. اللهم أصلح لنا حركاتنا وسكناتنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أصلح لنا في ذرارينا، أعن المتزوجين فينا يا رب، هيئ لكل شاب دارا واسعة ترضيه وزوجة صالحة موافقة تسعده، وهيئ لكل فتاة زوجا صالحا حسن الخلق والخلق غني الأخلاق والمال، اللهم وسعها على كل متضايق، اللهم فرجها عن كل مكروب، اللهم اقضي الدين عن كل مديون. يا رب، من كان منا يريد دارا فهيئ له دارا واسعة، ومن كان يريد منا عملا يغنيه من فضلك فأغنه من فضلك، ومن كان منا يريد زوجة صالحة فهيئ له زوجة صالحة، ومن كانت منا تريد زوجا صالحا فهيئ لها زوجا صالحا. يا رب، وأغني كل زوج بزوجته، وأغني كل زوجة بزوجها، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، باعدنا عن الأشرار وباعد الأشرار عنا. اللهم احفظنا من أهل السوء والفجور، واحفظنا من أهل الباطل. اللهم اجعل حياتنا تكون في مرضاتك، ونبدأها في سبيلك، ونحياها على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. ولا تجعل للشيطان علينا سبيلا، ولا على أولادنا، ولا على بناتنا، ولا على أزواجنا، ولا على أهلينا، ولا على أصولنا، ولا على فروعنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.